الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليه الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان آخر شيء تناولنا شنو؟ مناقشة الأخوند صاحب الكفاية في ماذا، لأن الأخوند قال أن النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي وعدم جوازه وامتناعه إنما هو عين مسألة أن هل العنوان يعدد المعنون أم لا. فالمصنف قال له هذا خلط، فأحد الأخوان ما استطاع أن يوجه كلمة للأخوند. الأخوند تقول خلط، المحقق البارع خصوصا وأنه من العلماء المجاهدين الذين نفعوا المجتمع، وتعلمون عن تاريخ الأخوند أنه توفي، شوكت توفي عد العدة، والجيش جهزه وتعدوا خارج النجف للذهاب وين؟ إلى شمال إيران بعد أن اجتاحت روسيا القيصرية، فهدد روسيا القيصرية برسائل، وروسيا تنازلت بعض التنازلات، بس هو كان يريد تنازل تام أن كل شبر من أراضي إيران يرجع إلى البلد الأصل. فروسيا احتلت شمال إيران اللي الآن أذربيجان مثلا، ومدن إيرانية الآن في الاتحاد السوفيتي السابق أنجبت إيروان مثلا، كم عالم إيرواني أكو؟ وينها إيروان السابق؟ عاصمة جمهورية أرمينيا يريفان يقولوها بالإذاعات، عاصمة جمهورية أرمينيا يريفان يا إيروان اللي أنجبت العلماء الفطاحل الإيرواني. دمامة قان وينها الآن؟ جمهورية أذربيجان بالاتحاد السوفيتي. وعلماء الماماقان يخو تعلمون كثيرين فطاح العلماء. فالأخوند الخراساني شاف ما تنفع هاي التحذيرات الحكومة روسيا القيصرية، فأعلن الجهاد وقاد المجاهدين وعسكر خارج النجف هنا لكي يروح إلى شمال إيران ويقاتل، لكنه توفي فجأة ليلة سفره. لذلك صارت في الشبهات أنه ليس طبعا موتا طبيعيا، وإلا شنو هالتوقيت أن يكون ليلة رحلته إلى هناك. فشاهدنا إذن لحق علينا الأخوند الخراساني أن ندافع عنه. فالمصنف يقول فلا وجه للخلط، لها شوية كلمة قاسية على الأخوند الخراساني، فندافع عنه بما يعني أنه الأخوند الخراساني ليش عين أن هالمسألة معناها هاي، يعني يقول هو القول بالجواز مو مستند إلى أحد مسلكين، لو أن الأحكام تتعلق بالعناوين بما هي هي وما تسري إلى المعنون، لو المسلك الثاني وهو أن تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد المعنون، لما كان الأخوند يقول ببطلان المسلك الأول، لأنه على رأي الحكماء أن العناوين الأحكام تتعلق بالعناوين وتسري جزما إلى المعنون، فكان يقول هذا المسلك الأول ما يستحق أن يذكر. فالمسلك الوحيد للقول بالجواز هو المسلك الثاني، فانحصرت مسألة القول بالجواز بمسألة هل أن العنوان يعدد المعنون لو لا، يعني المسلك الثاني لا يستحق أن يذكر. فهذا وجه دفاع عن الأخوند حينما حصره. والمصنف يقول لا ما محصورة، وإنما يحدى مقدماته، هو القائل بالجواز يقدر عنده مسلك آخر. لا، هاي على مبنى الأخوند الخراساني ما عنده مسلك واحد للقول بالجواز، وهو بس مسلك أن تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد المعنون لو لا. أما المسلك الثاني عدم أكيد أن الحكم المتوجه إلى الكلي الطبيعي يسري إلى أفراده، هذا منتهي منه ولا يستحق أن يناقش عنده، لأنه منتهي منه في مباحث الحكمة. فإذا أكو شيء يستحق أن نناقشه هو أن هل تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد المعنون لو لا. فحصر مسألة القول بالجواز بهاي المسألة وقال أن هاي هي هاي، لأن المسلك الثاني عند ملغي تماما. فهذا هو الدفاع عن الأخوند حتى نرفع هذا النقد اللاذع الموجه إليه. يقول فلا وجه للخلط، وحق علينا الأخوند. إذن قال قيد المندوح، ذكرنا فيما سبق أن بعضهم قيد النزاع هنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي بأن تكون هناك مندوحة في مقام الامتثال. ومعنى المندوحة شنو؟ أن يكون المكلف متمكنا من امتثال الأمر في مورد آخر غير مورد الاجتماع. يقول هذا القيد ضروري، لأنه إذا ما كان المكلف عند مندوحة إلا الصلاة في المكان المقصود، قال فهذا إذن أكيد نقول بالامتناع. حتى القائل بالجواز يقول في حالة عدم المندوحة يقول بالامتناع. وشرحنا شنو يعني يقول بالامتناع، يعني لابد أن يذوب أحد الحكمين في الآخر. شوف، فلابد أن نقيد بقيد المندوحة أنه متى يستقيم هذا النزاع، ونقول هل يجوز أم يمتنع اجتماع لما هاي في حالة وجود مندوحة، يعني وجود بديل أو شارة نسميها بالعامية، عندئذ يا الله يصح هذا النزاع. أما إذا ماكو شارة عند المكلف إلا الصلاة بالمكان المقصوب، هاي حتى القائل بالجواز يقول هنا بالامتناع. يعني شنو يقول بالامتناع؟ يعني يقول لابد أن يذوب الحرمة مال الغصبي، لأن شوان يروح يصلي هذا؟ شوف ما يقول بالجواز، ما يبقى عنوان الحرمة بعد مال الغصبي هذا الذي سجن افترض في مكان مخصوص. ها، فبعد هذا ما تجي مسألة اجتماع النية، وإنما يذوب عنوان الحرمة تماما ويبقى بس عنوان الوجوب، لأن ما عنده مندوحة، ما عنده شارة، وين رح يصلي؟ وما تسقط الصلاة بحال، فيصلي في المكان المقصود. فلا بد أن نقيد أنه عندما نقول هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز، في حالة وجود مندوحة عند المكلف، هذا الذي عنده مندوحة يجي القائل بالجواز ويقول هذا يجوز اجتماع الأمر والنهي، ويكون عاصيا ومطيعا في آن واحد. أما إذا ما عند مندوحة، هذا شلون تعده عاصيا؟ إذا هو ما عند مندوحة ما يعد عاصيا، ولا هذا مطيعا فقط. فلا بد إذن فعلا يقول الأضاف قيد المندوحة على حق، لأن مع عدم المندوحة كلنا نقول بالامتناع، ولا يمكن أن نقول ببقاء عنوان الأمر والنهي فعليين. في حالة عدم المندوحة لابد أن يزول أحد العنوانين، في صلاة المكان المقصود يزول الحرمة مال الغصبي، لأنه محبوس المسجون في مكان مقصود شلون يروح يصلي؟ وما تسقط الصلاة بأي حال من الأحوال، فما تبقى بعد حرمة الغصبي، وهو عين القول بالامتناع. هو القائل بالامتناع هذا معنى قوله، يعني يقول أنه ما يبقى للحكمين فعليين، لابد أن يبقى أحدهما فعليا والآخر يذوب فيه. قال هو عين قول بالامتناع، فمع عدم المندوحة إذن كلنا نقول بالامتناع، ولابد أن يبقى شيء واحد، لو الأمر لو النهي، لكن مع وجود المندوحة عندئذ ينفتح الكلام، هل تقول بالامتناع أم أقول بالجواز؟ أنا أقول بالجواز، هذا مطيع وعاصي في آن واحد. صح مع وجود المندوحة هذا اللي عبروا عنه بسوء اختياره، كان يمكن أن يصلي في مكان مباح وهو أجى صلى في مكان مخصوص، أقدر أقول هذا عاصي من حيث الغصبية ومطيع من حيث الصلاة. أما لو ما عنده مندوحة ومسجون في مكان مخصوص، هذا هم تقول أنت عاصي من جهة الغصبية ومطيع من جهة الصلاة؟ وما له شارة حتى يفر من عصيان الغصبية؟ ما عنده شارة حتى يفر، فيبقى عليه شيء واحد وهو بس وجوب الصلاة، وما تبقى عليه فلا. فمع عدم المندوحة إذن كلنا نقول بامتناع بقاء الأمر والنهي فعليين، هذا معنى الامتناع، ما يبقى الأمر والنهي فعليا، وإنما لابد أن يزول واحد منهم. أما مع وجود المندوحة صحيح يمكن أن يكون هذا عاصيا وممتثلا في آن واحد، فهذا القيد يقول ضروري.
مع عدم المندوحة والجواب
مع عدم المندوحة إذن تبقى بعد حرمة غصبية على الشخص المسجون في مكان مقصوب. يعني أجيب لك مثال آخر، تبقى حرمة فقط إلى حرمة مع عدم المندوحة. فإشكالك يعني هنا تريدني أجيب لك مثال يرتفع به الوجوب وتبقى الحرمة؟ يعني كنت أفكر فيها، كأنه أنا شفت يغني هذا المثال فطويت كشحا عن مثال آخر، وإلا يمكن إذا فكرنا قد يعني بل يقول ذكرنا فيما سبق أن بعضهم قيد النزاع هنا بأن تكون هناك مندوحة في مقام الامتثال، ومعنى المندوحة أن يكون المكلف متمكنا من امتثال الأمر في مورد آخر غير مورد الاجتماع. امتثال الأمر بالصلاة في مورد آخر غير مورد الاجتماع مع الغصبية، تقدر تصلي في مكان مباح، عندك مندوحة، عندك شارع، تقدر تصلي في مكان، ليش صليت في مكان مغصوب؟ هل هذا يتصور فيه النزاع؟ ونجي نختلف ونقول هل هذا يعتبر عاصي ومطيع في آن واحد؟ لو بس عاصي هذا ما مطيع، عدة يجي يصلي بالمكان مغصوب، ما صلى بالمكان مغصوب. يقول ونظر إلى ذلك كل من قيد موضع النزاع بما إذا كان الجمع بين العنوانين بسوء اختيار المكلف. يعني يقول هذا قيد المندوحة بعضهم صرح به بالدلالة المطابقية وقال لابد أن نقيد المسألة بقيد المندوحة نقول، وبعضهم يقول ما قيد بالدلالة المطابقية وإنما بالدلالة الملتزمة. شون يقول ونظر إلى ذلك كل من قيد موضع النزاع، يقول هاي مسألة اجتماع الأمر والنهي لا تتصور إلا إذا كان الاجتماع بسوء اختيار المكلف. شنو يعني بسوء اختيار؟ يعني وكان له اختيار أن لا يجمع بين الأمر والنهي لكن بسوء اختياره جمع، فهو نفس عين الكلام مع القيد المندوح. يعني وكان له مندوح أن لا يجمع بين الأمر والنهي بس هو بسوء اختياره جمع بين الأمر والنهي، فيقول هاي صياغة أخرى عن قيد المندوح. فيقول كل من قال هذا الكلام هو عين من قال ذاك الكلام وهو قيد المندوح. فشنو معنى سوء اختيار المكلف؟ معناه كان عنده بديل أن لا يجمع بينهما بس هو بسوء اختياره جاء صلى في المكان المقصود. أما الذي سجن في مكان مقصود ما يقال بسوء اختيار هذا جمع بين الأمر والنهي، مو بسوء اختياره ولا بإرادته. فإذا قيد المندوح يقول يذكر بصيغتين، صيغة صريحة وهو أن يذكر بالعنوان أنه لابد أن نضيف قيد المندوح، وصيغة غير صريحة وهو أن يقول أن المسألة إنما تختص بمن جمع بين الأمر والنهي بسوء اختياره. يعني بسوء اختيار يعني كان له مندوحة لكنه بسوء اختياره جاء صلى في المكان المقصود، يقول صيغة أخرى للقيد. وإنما قيد بها موضع النزاع للاتفاق بين الطرفين القائل بالجواز والقائل بالامتناع على عدم جواز الاجتماع في صورة عدم وجود المندوحة، وذلك فيما إذا حصر امتثال الأمر في مورد الاجتماع لكن لا بسوء اختيار المكلف كما لو سجن في مكان مقصود. كيف يصلي؟ هذا ما يقال عاصي ومطيع فيه. حتى القائل بالجواز اللي يقول أن الصلاة في المكان المقصود بسوء اختياره يكون عاصيا ومطيعا في آن واحد، هذا من توصل هيك مكان لا بسوء اختياره يقول هذا فقط مطيع مو عاصي، مو باختياره اجى في المكان المقصود. شوف فعلا لا تتصور المسألة مع قيد عدم المندوحة، والسر واضح فإنه عند الانحصار تستحيل فعلية التكليفين لاستحالة امتثالهما معا. لابد أن يذوب أحد التكليفين، هذا الذي سجن في مكان مغصوب يبقى خطاب الحرمة فعليا في حقه؟ لا طبعا ما يبقى لاستحالة امتثاله. شو بالله قل الغصبية حرام وش يقدر يسوي؟ هو عاجز عن الفرار من الحرمة فكيف تخاطبه بالحرمة؟ شوف فيسقط خطاب الحرمة عن الفعلية للعجز عن امتثاله. لاستحالة امتثالهما معا لأنه إن فعل الصلاة اللي هي مأمور بها فقد عصى النهي اللي هو منهي عنه، فقد غصب وارتكب النهي، وإن ترك الصلاة وقال هذا تصرف في مال الغير وغصب وحرام أطاع من حيث الغصبية واجتنب الغصبية لكنه عصى من حيث الصلاة، فما يمكن أن يمتثلهما معا. بينما عند مندوحة يستطيع أن يمتثلهما معا بأن يصلي في مكان غير المكان المقصود، هم صلى امتثل الواجب وهم اجتنب الغصبية. عند مندوحة يكون كلا التكليفين فعليا في حقه لأن له مندوح يستطيع أن يتخلص بها ويمتثل التكليفين. أما هذا ما عند مندوحة ما يمكن توجيه التكليفين إليه لأنه عاجز عن امتثالهما معا، هذا واضح. فيقع التزاحم حينئذ بين الأمر والنهي، وظاهر أن اعتبار قيد المندوح لازم لما ذكرناه، إذ ليس النزاع جهتيا أو لحاظيا خنسميه كما ذهب إليه صاحب الكفاية، أي من جهة معنى النزاع جهتيا شنو؟ قال الأخن أن النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي هو من جهة هل أن تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد المعنون أم لا. فما دام حصل النزاع فيها الجهة هاي إذن بعد ماكو حاجة لقيد المندوح له، مو يما قيد المندوح وليس لها مدخلية في النزاع عنده. لذلك قال بعد ماكو حاجة لإضافة قيد المندوح، لأن النزاع في اجتماع الأمر والنهي هو النزاع في أن العنوان يعدد المعنون لو ما يعدد، هذا شنو علاقته بالمندوح أو عدم المندوح؟ فهذا القيد ماكو حاجة لإضافته. فريد على المصنف يقول لا، النزاع ليس جهتيا، أليس النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي من جهتي أن تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد لا لا، في أصل اجتماع الأمر والنهي سواء من هذه الجهة أو من غيرها. ليس النزاع جهتيا أي من جهة كفاية تعدد العنوان في تعدد العنوان وعدمه، وإن لم يجز الاجتماع من جهة أخرى، لأن القائل بالجواز القائل بالجواز عنده أكثر من جهة أخرى يقول من أجلها بالجواز وليس فقط هذه، والقائل بالامتناع أيضا، يعني صار القائل بالجواز له مسلكان والقائل بالامتناع أيضا له مسلكان. المسلك الأول هو بطلان أدلة القائل بالجواز فتعين القول بالامتناع لأنها صغرى الكبرى، والمسلك الثاني القول بالامتناع شنو هو؟ حالة عدم المندوح، في حالة عدم المندوح امتناع أكيد. فإذا يقول إنما نتكلم عن حالة الجواز والامتناع من أي جهة كانت، وحالة عدم المندوح تؤدي إلى القول بالامتناع، فلا بد إذن من الحديث عنها المندوح وعدم المندوح، لأن في المندوح يستقيم النزاع، في عدم المندوح ما يستقيم النزاع، وإنما كلنا نقول بالامتناع. فإذا صار قيد المندوح يؤثر في تصوير النزاع وعدم تصوير النزاع، لكن لما كان الأخن حصر النزاع بس في مسألة تعدد العنوان وعدمه، فمن هذه الجهة صح ما لها مدخلية المندوح وعدمه، يقول لأن النزاع ليس فقط من هذه الجهة لا، وإنما من جميع الجهات. هل يمكن القول بالجواز والامتناع لو ما يمكن؟ فالقول بالامتناع من أحد طرقه شنو؟ حالة عدم المندوح، حالة عدم المندوحة تؤدي إلى القول بالامتناع خلاص. فلا بد إذن أن نناقش المندوحة وعدمها، لأن أحد مسالك القول بالامتناع هو عدم المندوحة. فالنزاع ليس جهتيا إذن، بل النزاع هو جواز الاجتماع وعدمه من أي جهة فرضت، وليس من جهة أن العنوان هل يعدد المعنون لو لا حتى تقول ما يؤثر هذا النزاع. وعليه فما دام النزاع غير واقع في الجواز في صورة عدم المندوح فهذه الصورة لا تدخل في محل النزاع في مسألتنا، فوجب إذن تقييد عنوان المسألة بقيد المندوحة كما صنع بعضهم، لأن في حالة عدم المندوحة كلنا نقول بالامتناع فلا وجه للنزاع بعد، متفقين على القول بالامتناع، فلا بد من أن نحصل النزاع وين؟ في حالة وجود مندوحة. فإذا موجود عند مندوحة أن لا يصلي في المكان المقصود لكنه بسوء اختياره صلى في المكان المقصود صار الصغرى لمسألتنا وتصورنا النزاع. أما في حالة عدم المندوحة كلنا نقول بالامتناع لاستحالة خطابه بكل الخطابين، لا يبقى كل الخطابين فعليا في حقه. مسألة مهمة، قال الفرق بين التعارض والتزاحم واجتماع الأمر والنهي. بسوء اختياره، هو بسوء اختيار نفس حكي المندوح، لأن هو إذا عند مندوح وجمع بين الأمر والنهي فإذا جمع بسوء اختياري، لأن عند مندوح ليس صلى في مكان مخصوص، واللي لا بسوء اختياري هذا عدم المندوح، مو بسوء اختياري سجن في مكان مخصوص شو يسوي؟ شلون يروح يصلي؟ شوف هذا لا بسوء اختياري عدم مندوح، ما عند مندوح، فهما تعبيران عن شيء واحد، عدم المندوح لا بسوء اختياره، المندوح بسوء اختياره. فمندوح قلنا يعني عنده بديل، عنده فرصة أخرى يقدر يمتثل بها. الفرق بين بابي التعارض والتزاحم.
يعني هو
ايه يعني المقدمات كانت محرمة عليه. ايه عندئذ يعاقب على المقدمات الصلاة تكون صحيحة، لانه عندما وجبت عليه الصلاة وكان ممتنعا من امتثالها في غير هذا المكان. ايه وقد يطالب ليش وجب ممكن وجب في المسجد يطالب بالقضاء هذا. هذا الذي مثلا هو اوقع نفسه في السجن مثلا بسوء اختياره، يعني فهذا اذا يعني عندهم كلمة الامتناع بالاختيار لا يناتي الاختيار، عندهم اشي كلمة، فهذا صح امتنع عليه ان يأتي بالصلاة في المكان المباح، لكن هالامتناع حصل بسوء اختياره، هو ارتكب مقدمات اوجبت الى هذا الامتناع، فهو صح ممتنع عليه الان يعني مو بسوء اختياره الصلاة في المكان المقصود، بس وجوده في هالمكان هذا كان بسوء اختياره، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فعندئذ قد يطالب بالقضاء، يعني هذا يصلي في المكان المقصود ولا احوط له ان يقضي. اذا كان يعني بسوء اختياره اوقع نفسه في السجن مثلا. يقول الفرق بين بابي التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع من المسائل العويصة، ان شاء الله لا تكون علينا عويصة، مشكلة التفرقة بين بابي التعارض وباب التزاحم ثم بينهما وبين مسألة اجتماع الامر والنهي. يعني يقول سنرى انه في مورد واحد قابل هالمورد ان يكون صغرى للتعارض صغرى للتزاحم صغرى لاجتماع الامر والنهي، يعني كل واحد منهم ذولت قواعده ولكل واحد منهم احكامه، زين هاي المساله قابل لان تكون صغرى لكل هالمسائل الثلاث، فاي قواعد يا باب من هالابواب الثلاثه راح اطبقها عليه؟ باب التعارض الاحكام التجري فيه شنو؟ انه قدم ذي المزيه على غير ذي المزيه، خذ بما وافق كتاب الله، خذ بما خالف العامه، خذ بما اشتهر بين اصحابك، هاي مرجحات باب التعارض. مرجحات باب التزاحم شنو؟ ايهما الاقوى ملاكا؟ قدم الاهم على المهم. اجتماع الامر والنهي نقول بذوبان احدهما في الاخر ولا يبقين فعليين، زين فهاي المساله تجي في بعض الاحيان مساله يمكن ان تكون صغرى لكلا المسائل الثلاث، فانت تحلها يا قواعد تطبق عليها التعارض لو التزاحم لو اجتماع الامر والنهي وهي صالحه لان تندرج فيهن ثلاثتهن، فغير تجعل لي ضوابط ومميزات تميز بدقة بين كون هل هذه المسألة تندرج هنا، يعني ما هو الضابط في اندراج المسألة في باب التعارض او اندراج المسألة في باب التزاحم او اندراج المسألة في باب اجتماع الامر والنهي؟ ها يعني من يقول لي اكرم العلماء ثم يقول لي لا تكرم الفساق، في العالم الفاسق مجتمع امر ونهي؟ بموجب الدليل الاول يقول لي اكرم العلماء يجب اكرام هذا العالم، وبموجب الدليل الثاني يقول لي لا تكرم الفساق حرام علي ان اكرم هذا العالم، مجتمع امر ونهي الان بهذا العالم الفاسق لو لا اجتمع امر ونهي؟ مو لو ما اجتمع اجتمع، زين هاي وين تدخل هاي المسألة؟ بيا مسائل مسألة اجتماع الامر والنهي لها باب التعارض، زين مهم امر ونهي اجتمعا هذني هنا ليش ما دخلت باب اجتماع الامر والنهي؟ تدخل باب التعارض، فتحتاج اذن الى ان نجعل ضوابط نحدد بموجبها اندراج هالمسألة في اي الابواب الثلاثة لا يحصل تداخل ادنى. يبي يشتغل بينهما عموم من وجه مو عموم مطلق حتى تخصص. اكرم العلماء سواء كانوا فاسقين او غير فاسقين، ولا تكرم الفساق سواء كانوا عالمين او غير عالمين، فبينهما عموم من وجه تعارض وليس تخصيص. لو قال اكرم العلماء لا تكرم العلماء الفساق هذا صح عموم مطلق، كانوا خصص الاول بالثاني، اما من يقول اكرم العلماء لا تكرم الفساق بينهما عموم من وجه مو نسبة العموم المطلق حتى اخصص، هذا تعارض بين الدليلين. ايه وهي اجتماع امر ونهي في العالم الفاسق صار اجتماع امر ونهي، بموجب اكرم العلماء هذا عالم يجب اكرامه، وبموجب لا تكرم الفساق هذا حرام الكرامة لانه فاسق، ففي العالم الفاسق لي مادة الاجتماع نسميها اجتمع الامر والنهي. شلون راح اطيع؟ يقول وجه الاشكال في التفريق انه لا شبهة في ان من موارد التعارض بين الدليلين ما اذا كان بين دليلي الامر والنهي عموم وخصوص من وجه، لان التعارض قد يكون على نحو التباين وقد يكون على نحو العموم من وجه. على نحو التباين كما لو اجاك دليلان، واحد يقول ثمن العذرة سحت، واخر يقول لا بأس ببيع العذرة، تباين بينهما، لان دليلان متعارضان والنسبة بينهما التباين. وقد يكون التعارض بين الدليلين والنسبة بينهما العموم من وجه، كالمثال اللي ذكرناه اكرم العلماء لا تكرم الفساق، متباين عموم من وجه يجتمعان في العالم الفاسق وهو ايضا تعارض، صح؟ فالتعارض اذن قد يكون الدليلان متعارضان، النسبة بينهما من اشكال التعارض. الشكل الاول ان تكون بينهما نسبة التباين، كما لو قال تجب صلاة الجمعة في عصر الغيبة تحرم صلاة الجمعة في عصر الغيبة، تباين بينهما، لان هذا الشكل الاول والنحو الاول من انحاء التعارض. النحو الثاني من انحاء التعارض ان يكون بينهما نسبة العموم من وجه، كمثال اكرم العلماء لا تكرم الفساق، بينهما عموم من وجه في العالم الفاسق يجتمعان. وقد يكون التعارض مو بينهما شخصيا وانما مع ثالث، يعني وجود دليل ثالث اوجب التعارض بين هذين الدليلين، كما لو جاك دليلان، واحد يقول صلاة الجمعة واجبة في عصر الغيبة، وواحد يقول صلاة الظهر واجبة في عصر الغيبة، اكو تعارض بينهما؟ ماكو تعارض بينهما، صلي جمعة وظهر شنو المانع؟ لكن لانك علمت من الخارج انه انما تجب عليك صلاة واحدة لو الجمعة لو الظهر، صار تعارض بين الدليلين، وإلا هم بنفسهم ماكو تعارض بينهم، وإنما نشأ التعارض من وجود دليل ثالث، أني عند زوال الشمس صلاة واحدة علي لو ظهر لو جمعة، فما يصير أقبل بين الدليلين اثنيناتهم، وإنما صلاة واحدة منهم. فإذا أشكال التعارض إما التباين وإما العموم من وجه وإما مع ثالث. فيقول ها ليكن شرعي، هذا في المثال شرعي، هذا شرع. فعندئذ وين مشكلتنا هاي العويصة تحصل؟ وهو تداخل التعارض والتزاحم واجتماع الأمر والنهي. يقول فيما إذا كان منشأ التعارض هو النسبة للعموم من وجه، هنا تحصل المشكلة العويصة. إذا كان منشأ التعارض هو كون النسبة بين الدليلين هي العموم من وجه، قال هالشكل من أشكال التعارض اللي تتداخل به مسائل التعارض والتزاحم واجتماع الأمر والنهي. واضح؟ شوف شو يقول، يقول أنه لا شبهة في أن من موارد التعارض بين الدليلين، باعتبار موارد التعارض ثلاثة، تعارض منشأه التباين بين الدليلين أو النسبة العموم من وجه أو التعارض مع ثالث. شوف، فموارد التعارض ثلاثة، احدها شنو؟ ما اذا كان بين دليلي الامر والنهي عموم وخصوص من وجه. فيقول هذا المورد من موارد التعارض الثلاثة هو راح يؤدي بينا الى التداخل مع التزاحم والاجتماع الامر والنهي. قال وذلك من اجل العموم من وجه بين متعلقي الامر والنهي، كما في اكرم العلماء لا تكرم الفتاح، ففي العالم الفاسق الدليل الاول يأمرني به والدليل الثاني ينهاني عنه، فصار اذن هنا التداخل، صار اجتماع امر ونهي في مورد واحد وهو العالم الفاسق. قال وذلك من اجل العموم من وجه بين متعلقي الامر وهو اكرام العلماء ومتعلق النهي وهو حرمة اكرام الفساق، ففي العالم الفاسق حصل المحذور. قال أي العموم من وجه الذي يقع بين عنوان المأمور به وهو إكرام العلماء وعنوان المنهي عنه وهو حرمة إكرام الفساق. ففي العالم الفاسق إذن اجتمع أمر ونهي، فهاي السابن الدليلين يدخلان في اجتماع الأمر والنهي، لو في التزاحم لو في التعارض. شوف مسألة يعني تحتاج إلى تدقيق. بينما أن التزاحم بين الوجوب والحرمة من موارده أيضا العموم من وجه بين الأمر والنهي من هذه الجهة، كالصلاة في المكان المخطوب مثلا في مع عدم المندوح، يعني مع المندوح راح يصير اجتماع أمر ونهي، بس مع عدم المندوح هذا يصير من باب التزاحم، فأكون نسبة بينهما بين الغصبية والصلاة عموم من وجه. الصلاة قد تكون في المخصوب وغير المخصوب، والغصب قد يكون بالصلاة وغير الصلاة، فالنسبة بين الصلاتية والغصبية العموم من وجه. والصلاة في المكان المخصوب مع عدم المندوحة تزاحم، أما مع المندوحة شيء يصير اجتماع أمر ونهي. من استفنا الجواب جين فرقنا الساء، أول تفريق الآن فرقنا بين التزاحم واجتماع الأمر والنهي، أن اجتماع الأمر والنهي يكون مع المندوح والتزاحم يكون مع عدم المندوح. شفنا الفرق قبل ما ينطينا يا المصنف. فهذا الذي يريد ينقذ الغريق ولازم يسلك في أرض الغير حتى ينقذ الغريق، تارة عند أن يسلك طريق آخر وينقذ الغريق، يصعد على الجسر ويشمر نفسه بالماء وينقذ الغريق، وتارة لا، منحصر إنقاذ الغريق بأن يسلك الطريق المقصوب ويروح. فإذا عند مندوحة بأن يصعد على الجسر يذبره بالماء ينقذ الغريق، ومع ذلك إجى سلك الأرض المقصوبة، هذا اجتماع أمر ونهي، لأن كان عند مندوحة أن يؤدي الواجب من دون أن يقصد، ليش إجى غصب؟ بس لو كان انقاذ الغريق منحصر بسلوك ارض الغير، هاي شو تصير مثلا شنو؟ تزاحم، لان عدم مندوحة، ما عنده شارع ان يمتثل الواجب الا بان يرتكب تصرف في مال الغير. فسعرفنا اذن، وكل منهم كما ترى النسبة بين الدين اجتماع النسبة العموم من وجه، ها، لان انقاذ الغريق قد يكون بالغصبية وقد لا يكون، والغصبية قد تكون بانقاذ الغريق وقد لا تكون، صحيح؟ فالنسبة بينهما إذن العموم من وجه، ومادة الاجتماع هو إنقاذ الغريق بالسلوك في الأرض المقصود. شلون؟ لا مو اجتماع مورد، لا مو اجتماع مورد، اي اي اي، بس أنا أقول لك شنو، مو نفس وجوب، احنا بيناه في درس السابق، مو نفس وجوب إنقاذ الغريق، وإنما الوجوب المقدمي مال قطع المسافة لإنقاذ الغريق، هاي الخطوات اللي يقطعها في أرض الغير، هاي فعل واحد موصوفة بحكمين، حكم بالحرمة وهو الغصبية لأجل التصرف مال الغير، وحكم بالوجوب المقدمي الغيري لأجل ذي المقدمة وهو إنقاذ الغير، إنقاذ الغريق. فالاجتماع الأمر والنهي صار بين مو وجوب إنقاذ الغريق، وجوب المقدمي مال سلوك المسافة لإنقاذ الغريق. ما نقول بالتفاصيل، احنا نجيب الأمثلة، الأمثلة تقرب الفكرة. اي صحيح، اي، وإلا وجوب عقلي موجود مثلا، وما ما ميزوا على كل، وإن كان قصد بالأمر والنهي طبعا الشرعيين، ما افترض ما دام على بعض الأقوال هذا الحكي صحيح، اذا يصلح مثالا، نريد نقرب الفكرة بالأمثلة، ولا إذا نناقش في الأمثلة فلا تخلو طبعا من نقاش. زين، قال وكذلك مسألة الاجتماع الأمر والنهي أيضا موردها منحصر فيما إذا كان بين عنواني المأمور به والمنهي عنه عموما من وجه، كالصلاة في المكان المخصوب اللي هي مسألتنا المأثورة. يقول فيتضح أنه مورد واحد. أحد الأخوان قال مال الصلاة في المكان المخصوب هاي جيب لنا غيرها، لأن هذا حتى القائل بالجواز جواز اجتماع الأمور يقول هاي الصلاة باطلة وعاصي وكل ثواب ماكو، جيب لنا غير مثال. هو هاي، لأن أنا من بداية قلت لكم ما ترتب عليه ثمرة، لأنه هو حتى القائل بالجواز يقول بأن هاي الصلاة باطلة، ما يعتبر هذا الشخص اللي يصلي بالمكان المقصود يعتبره مطيع وعاصي في آن واحد، هذا بس عاصي، ليش؟ لسبب خارجي، مو لأنه يقول بالامتناع، وإنما لأن من شروط الصلاة بحث المكان. فجيب غير مثال، جبت غير مثال عرفي. ها لو مثلا الطبيب هكذا قال، أمر الطبيب قال اشرب الحلو، السوائل الحلوة، كان هذا الشخص مثلا يريد السكريات، قال له اشرب الحلو، وقال له لا تشرب الحار باعتبار أن الأشياء الحارة مضرة بالبدن، فقال له اشرب الحلو ولا تشرب الحار. شرح شرب هو شاي أحسن، راح شرب شاي هذا. فهذا هذا يعد ممتثلا للأمر الأول وعاصي الأمر الثاني. هذا اجتماع أمر ونهي. ليش؟ لأن عنده مندوحة. شنو المندوحة؟ بنسي. يشرب بنسي، لا ليش شاي بارد، يشرب بنسي. اشرب بنسي هذا، تشرب حلو من دون أن تتورط بمخالفة لا تشرب الحار. فبسوء اختياره هذا عصى وجمع بين الأمر والنهي، لأن كان له مندوحة أن يشرب البنسي، وأن كان يكره كل شراب أسود. فالبنسي يعني لا، سأل كن سفين أو اشرب عصير. بل هذا التزاحم، هذا وليس اجتماع الأمر والنهي، هذا التزاحم في بابه الأمر. نحن نريد اجتماع الأمر والنهي اللي فيه قيد مندوح، فهنا أكو قيد مندوح أن يشرب عصير بارد من دون أن يتورط هذا، لكن لا شرب شاي. فحس شوف صار مثال، وإلا كلكم قبل تقولون بالامتناع، كلكم تقولون باجتماع الأمر والنهي، لأنه هذا ما تبقى الوجوب بس الحرمة الصلاة بالمكان المقصود. هذا الخطأ بالمثال. هل سبها المثال هذا؟ لا، شوية صرنا نفكر، يمكن أن نقول بالجواز. فهذا الشخص يمكن أن يكون عاصيا وممتثلا، عاصيا لأجل أنه شرب حارا، وممتثلا لأنه شرب حلوا. مو سبها المثال، شوفوا الشاي، خلانا نقول بالجواز بعد أن كنا نقول بالامتناع. مو بها باب جواب لولا، لو بعدكم تقولون بالامتناع. سيتضح أنه مورد واحد. فإذا نؤجل الكلام حسب الظاهر، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.